أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. بناء على أن الإجازة كاشفة، وبناء على أن الإجازة شرط، لا بد من القول بفكرة الشرط المتأخر. وقد تصدى المرحوم الجواهر إلى كيفية تعقل فكرة الشرط المتأخر بدليلين. الدليل الأول تقدم الكلام فيه والجواب من قبل المرحوم الشيخ الأنصاري، قال: حال الشروط الشرعية ليس كحال الشروط العقلية، فالممتنع هو الشرط المتأخر العقلي دون الشرط الشرعي. وقد استعان صاحب الجواهر بأمثلة حتى يقبلنا فكرة الشرط المتأخر الشرعي. المصنف قال: هذا مما لا يعقل، حال الشرط الشرعي كحال الشرط العقلي، فالامتناع فيهما على حد سواء. تكلمنا في ذلك. الدليل الثاني الذي قدمه الجواهر هو عبارة عن فكرة التعقب. قال: بفكرة التعقب الذي هو شرط، والذي هو شرط مقارن وليس بمتأخر، شرط التعقب. نعم، متعلق التعقب أمرا بالمستقبل، أمر التعقب. بس ليش الآن أملكك 10,000 دينار؟ شو وقت أملكك الآن؟ لكن عندما يكون عندي بعد 3 أيام. فالمال متعلق الوفاء، وأما الوعد وما وعدتك به هو الدفع الآن. الآن أملكك، هذه فكرة التعقب تقدمت من المرحوم الشيخ الجواهر. كيف أجاب الشيخ الأنصاري؟ قال: أنا فكرة التعقب أقبلها، وبالتالي محذور بعد ماكو، لأننا نقفز من فكرة المتأخر إلى شرط المقارن. لكن لابد أن يساعد عليه الدليل. الدليل لا يساعد عليه. نحن حينما نقرأ الدليل نرى أن الدليل هو عبارة عن ماذا؟ عن الرضا الفعلي. مو الشرط هو شنو؟ التعقب، وإنما الشرط هو شنو؟ الرضا. لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، أنه العقد مقرونا بالرضا، وليس العقد مقرونا بالتعقب. وبتعبير فني علمي شو نقول؟ نقول ثبوتا ممكن هذه الفكرة، فكرة التعقب، لكن لا يساعد عليه الدليل الإثباتي. الدليل ما يقدر يأمن لي هذه الفكرة. ثبوتا يمكن، لكن إثباتا لا يساعد عليه الدليل. ثم يصعد في الموجة يقول: أساسا فكرة لا يحل مال امرئ أو الرضا، عبر ما شئت، هذه فكرة تمس بالدرجة الأولى الحكم التكليفي، وتمس الحكم الوضعي بالدرجة الثانية. وفكرة التعقب لو قبلت فإنها تقبل في حريم الأحكام الوضعية دون الأحكام التكليفية. وحيث أن حديثنا ها هنا عن حكم تكليفي وليس عن حكم وضعي فقط، إذن فكرة التعقب لا يمكن قبولها هنا. ليش؟ لماذا فكرة التعقب لا نقبلها في الحكم التكليفي؟ لأنه فكرة التعقب في الحكم التكليفي معناه أنك في أثناء العمل ترتكب محرم، لكنه الإجازة اللاحقة ترفع هذه الحرمة. ومن الواضح إذا فعل الإنسان ف فعلا محرما تكليفيا حينئذ حتى لو تاب وكفر عن خطئه فإنه لا يوجب زوال ذلك تلك الحرمة. الآن شخص يشرب خمر بعدين يتوب، التوبة ترفع الآثار الوضعية، أما ترفع الحرمة الذي ثبتت؟ يعني نقول فلان شرب الخمر الحرام، لو بنقول لا مو شرب الخمر الحرام، شرب الخمر الحرام، التوبة ايش قد تريد تعطيها أنت من قابلية وضخ وقوة؟ افترض أنت من أصحاب نظرية التوبة، لأن التوبة ترى لها معاني، أنت من أبناء نظرية التوبة الذي تكون تضخ أقوى المعاني، لكنه مع كونه افترض يعني تخلقه هذا يعني تمحو الأثر تماما، أكو كلام أن التوبة تمحو الأثر أو أنه مو تمحو الأثر، الآثار الوضعية أو أنه تمحو ماذا العقاب، أما الأثر الوضعي يبقى، فلذا المذنب لو أذنب وإن لا يعاقب لكن منزلته ودرجته الكمالية تنخفض. بعد أكو نسبة يعني افترض بعد حتى لو تشالش وتوصل إلى مستوى المعصوم أنت فقدت مرتبة، من أذنب فقد مرتبة، وإن تاب بعد ذلك على أي حال هذا مو محل كلامنا، أما لم يدعي أحد أن التوبة رافعة للحكم التكليفي السابق تبقى فكرة الحكم التكليفي، ولذا يقال لك شنو؟ أنت عاصي، أنت مذنب، وبتوبتك لا يرفع العصيان الذي صدر في زمن عصيانك. هنا الشيخ يقول الإجازة على الكشف مع كون الكلام كلام في الحكم التكليفي، يكون الإجازة على الكشف يعني معناه شنو؟ رفع الحكم التكليفي، ولا يسعنا أن نرفع الحكم التكليفي في ظرف ثبوته، وإنما أقصى ما عندنا من قابلية رفع الآثار الوضعية دون الحكم التكليفي. هاي جولة رقم واحد انتهينا منها. جولة رقم اثنين وهو كلام لمعلق المعالم، وقد أمضى هذا الكلام جملة من المحققين كالجواهر وكالنراقي. ماذا قالوا هؤلاء؟ هؤلاء إما بعض معلقي المكاسب قالوا هذا الكلام أبو المعالم نفس كلام فكرة التعصب، فما عندنا شيء زائد، يعني أبو المعالم وعبارة نظرية التعصب الذي ورفضناها نحن بالبيان الذي تقدم في رفض نظرية التعصب يتضح ردنا على ماذا؟ على نظرية المحقق محمد تقي الإصفهاني معلق المعالم. واضح هذا؟ بعضهم قال لا، عبارة المعلق للمعالم صحيح هو روحا كالتعقب لكن حقيقة يختلف عن التعقب. طيب شنو الفرق؟ يقول ها لا لنقول بالتعقب، نقول بفكرة اللحوق. يعني شنو؟ العقد متصف بصفة مقارنة ألا وهي شنو؟ اللحوق فيما لو لحقته الإجازة بعد ذلك. العقد المقرون بصفة اللحوق فيما إذا لحقته بعد ذلك. يعني شنو يصير الفرق بين نظرية التعقب واللحوق؟ فارق الألفاظ. مرة نفترض فكرة التعقب ومرة نفترض فكرة لحوق، وإلا الروح واحدة. شنو الروح واحدة؟ صفة مقارنة متعلق الصفة أمرا مستقبليا، صفة مقارنة متعلق الصفة أمرا مستقبليا. مرحوم الشيخ يقول ما سجل من ملاحظات على نظرية التعقب نسجل تلك الملاحظات على نظرية اللحوق، لا فرق بينهما. ثم يريد الآن اسمع لي بس هذا حتى أوصل إلى رأس مطلب وبعدين أواصل. ثم يوصل الآن إلى مطلب، شنو المطلب اللي راح يتكلمه؟ يقول يا إخوان نظرية التعقب واللحوق هذا إشكال شو نقدر نسميه؟ إشكال ثالث. الإشكال الأول شنو؟ لا يساعد عليه الدليل. الإشكال الثاني فكرة التعقب ما ممكن أن ننزلها في فكرة الحكم التكليفي، هذا إشكال ثاني. الآن راح أقدم لك إشكال رقم ثلاثة، هذا سنخ إشكال ثالث. طبعا بعد على طريقة الأنصاري هو ما يسلط الأضواء، إشكال رقم واحد وإشكال رقم اثنين وإشكال رقم ثلاثة. أنت لازم تتصيد أن ها هنا حديث عن إشكال ثالث. طب إذا الإشكال الأول شنو؟ الدليل لا يساعد على نظرية التعقب. الإشكال الثاني شنو؟ أنه باب فكرة التعقب لا تجري في الأحكام التكليفية. الإشكال الثالث يقول لو قلنا بفكرة التعقب لابد أن نلتزم بلازم فقهي، والحال أن الفقهاء لم يلتزم أحد بذلك اللازم الفقهي. إذن فكرة التعقب يلزم منها تال فاسد. أقرر الدليل، طبعا هيكلية الدليل، شكل الدليل، بعد مضمون الدليل ما بينته. لو قلنا بالتعقب للزم تال فاسد، ففكرة التعقب لا نقول بها. شنو تالي فاسد؟ ها إذا الآن أني رجال مشتري، اشتريت من الفضولي وأدري أن رفيجي أتعامل ويا ماذا؟ رجل فضولي، وشال الطاني الفلوس، عفوا الطاني المبيع، ما أنا مشتري افترضنا، أنا المشتري أتعامل ويا الفضولي والطاني المبيع، وأنا أدري أن هذا صاحبي فضولي. لو أنا متصل بالإمام المعصوم والإمام المعصوم مش قال لي؟ قال لي ترى الملاك راح يرضى على هذه الصفقة. على رأيك أبو فكرة التعقب، الآن أنا المشتري، الآن أقدر أتصرف بمن؟ بالمبيع، وإن لم يصدر رضا من قبل المالك، لأن فكرة التعقب شنو؟ فيما لو رضى المالك بعد ذلك لكشف عن صحة المعاملة من الآن. طيب هل تلتزم بذلك؟ أكرر الفرضية، لو قلنا بفكرة التعقب لجاز للمشتري أن يتصرف بالمبيع عندما يكون صديق الإمام المعصوم. أجيب عندما يكون صديق الإمام، ليش عندما يكون صديق الإمام المعصوم؟ لأن إذا صديق المعصوم راح يقول له ترى بعد الشهر هذا يرضى في جلد، فإذا بعد الشهر يرضى إذا الشرط محقق لو ما محقق؟ الشرط محقق، لأن الشرط هو شنو؟ تعقب، وإن كان متعلق الشرط. فإذا الشرط محقق لابد تقول هذا المبيع إذا شنو؟ مالتك أيها المشتري. فإذا مالتك يصير تصرف في مال في ملكي. يقول والحال لم يلتزم أحد. ليش ما يلتزم بأحد؟ لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. خبص احنا شمدين أن هذا الملك هذا المال ماله، هذا المبيع مال مالك، شلون يحط لك؟ مجرد صداقتك ويا الإمام المعصوم لا تصحح التصرف في المبيع بعدما جاء قانون لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. يقول هذه الفكرة، فكرة التعقب، راح تسمح لك أن تتصرف أيها المشتري بالمبيع بعد حال كون البائع بعد لم يصدر منه شنو؟ البائع الأصيل المالك لم يصدر منه شنو؟ موافقة ورضا بهذه المعاملة. مجرد علاقتي بالمعصوم ومعرفة المعصوم بأنه سيرضى في المستقبل، هذا لا يكفي في أنه يجوز التصرف في المبيع. هذا محذور ثالث. خلنا نطبق لك هذه المحاذير الثلاثة ثم بعد ذلك ندخل للبحث البعدي. اللهم وصلنا إلى اللهم موتي، وهذا لو قبل أي بلي لأن المستفاد خوف هذا شنو؟ اعطيني يلا ارقام رجاء، رقم لي. هذا المناقشه الاولى من الانصار على فكره التعقب. شنو التعطيل؟ اللب اللباء، الدليل لا يساعد عليه. ما مقصودي من الدليل يا اخواني؟ يا دليل لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه، فان الظاهر من الدليل شنو؟ ان الشرط هو الرضا وليس الشرط هو التعقب. هذا الدليل المناقشه الاولى، لأن المستفاد من الأدلة النقلية والأدلة العقلية ماذا المستفاد؟ أن الشرط شنو؟ الرضا وليس التعقب. اعتبار رضا المالك في انتقال ماله وأنه لا يحل لغيره بدون طيب الناس. طولها هواية. أن ظاهر الأدلة العقلية والنقلية أن الشرط هو شنو؟ الرضا وليس التعقب. جاك المناقشة الثانية، أساسا ما نقدر نفترض أنه فكرة التعقب، لأن حديثنا في حكم تكليفي، وفكرة التعقب لا تأتي في الأحكام التكليفية، وأنه لا ينفع لحوق الرضا في حل التكليف، الحكم التكليفي هذا حل يعني حكم تكليفي، وأنه لا ينفع لحوق الرضا في حل تصرف الغير. كمن لو تكتب هنا في مثال، كمن لو تاب الإنسان بعد فعل معصية فالتوبة لا تحل الفعل السابق، بل يبقى الفعل السابق هو حرام. زين، هذا طبعا أشار إلى الحكم التكليفي، وكذا الحكم الوضعي. وما هو الحكم الوضعي؟ هاي وانقطاع بيان الحكم الوضعي، ذاك كان بيان الحكم التكليفي وانقطاع سلطنة المالك. انت هذا جواب رقم 2. احنا قلنا كم مناقشة على نظرية التعقب؟ 3. الجواب الثالث راح نرجئه بعد ذلك، اسمع لي. ومما ذكر، قلنا هاي العبارة تفسر بتفسيرين، هاي العبارة راح نقراها راح تفسر بتفسيرين. تفسير الأول أن هذا الذي راح نقراه هو عين فكرة التعقب، لنبحث عن من هم رواد فكرة التعقب. يعني ومما ذكرنا شريد نقول من هم رواد فكرة التعقب، هذا التفسير أول. فيكون مو نظرية ثانية، وإنما هي نفس النظرية السابقة. ومما ذكرنا يظهر ضعف ما احتمله في المقام. من ضعف احتمله؟ صاحب حاشية المعالي، بعض الأعلى، وبعد بل أبس الأصفهاني. احنا قلنا من هو الأصفهاني؟ صاحب حاشية المعالم. يا اخوان، صاحب حاشية المعالم الاصفهاني شو اسمه؟ هو محمد حسين الاصفهاني، اخو منه محمد تقي الاصفهاني. محمد تقي الاصفهاني هواية اسمه وارد في اذهاننا، وهو منه صاحب الفصول، كتاب الفصول لمن؟ للمرحوم محمد حسين الاصفهاني. محمد حسين، عندنا 2 ترى محمد حسين الاصفهاني، واحد متاخر قبل كم سنه، معاصر الاغضياء ومعاصر للنائيني، المدارس الثلاثه الاصوليه نائيني وعراقي واصفهاني، صاحب كتاب نهايه الدرايه. هذا متاخر بعد الاخون، قبل كم سنه. وعدنا واحد شنو؟ سابق، اسمه محمد حسين الاصفهاني، صاحب كتاب الفصول. اخوه اسمه محمد تقي الاصفهاني، صاحب هداية المسترشدين، صاحب هداية المسترشدين. هذا عنده حاشي على كتاب المعالم. مرحوم الأنصاري قال له، أقول لك شيخنا الأنصاري، أنت رائد علم الأصول، ليش اكتبت فقط في الأصول العملية ولم تكتب في مباحث الفاظ؟ تدرون كتاب الرسائل ما بي مباحث الفاظ، مو مثل الكفاية، الكفاية ايش بي؟ مباحث الفاظ. أما الأصول، أما الرسائل ما بي. فسألوا للشيخ قالوا له أنت ليش ما تكتب المكتبة مباحث الفاظ؟ أجاب قال ما عندي شيء إضافة إلى ما ذكره الإصفهاني صاحب هداية المسترسلين. شلون شهادة؟ شلون شهادة علمية؟ أنصاري يشهد في حق الإصفهاني بهذه الشهادة. ما عنده بعد، أنا ما عندي شيء، ما عنده بعد، ما عندي شيء. يعني وصل الضرب، وصل الضرب. هذا الآن نشير إلى هذا النظرية، صاحب هذا النظرية. خوب، ومما ذكرنا يظهر ضعف ما احتمل في المقام أو ما احتمله في المقام بعض الأعلام بل التزم به غير واحد، اكتب كالفصول والجواهر والنراقي جملة من المحققين. يا أبا ماذا قال هؤلاء الأعاضد من أن معنى شرطية الإجازة مع كون الإجازة، يعني بناء على كون الإجازة كاشفة، شنو معنى الشرطية؟ شرطية الوصف المنتزع منها، يعني شنو؟ شرطية وصف مقارنة متعلق ذلك الوصف أمرا مستقبلي، شرطية الوصف المنتزع منها. وما هي؟ وهو يعني الوصف المنتزع منها، وهو كونها شنو؟ ساعدني، ملحوقة، أو بدل ملحوقة أقول متعقبة حتى صير تعقب وتلحوق، نفس النظرية. وهو كونها لاحقة للعقد في المستقبل، فالشرط وهو اللحوق متعلق اللحوق أمرا في المستقبل. إذن فالعلة التامة، ما هو العلة التامة للملكية؟ فالعلة التامة هو عبارة عن العقد زائد شرط. عنوان الشرط شنو؟ الملحوق بالإجازة. وهذه ياهو التعقب، وهذه صفة مقارنة للعقد وإن كان نفس الإجازة اشبي متأخر عن العقد. وقد التزم صاحب الجواهر ومن سار منهج الجواهر. هذا شروع في الجواب الثالث، بس شوف هسه راح نقرأ، بس انت لما تقرأ شوف هذا جواب ثالث. لو بس فتوى الجواهر، هو بيّن الفتوى للجواهر، قال ولكنه هذه الفتوى ما يمكن أن يلتزم بها. وقد التزم صاحب الجواهر، ماذا؟ قلت لك هذا صديق الإمام المعصوم. من هو؟ المشتري، صديق الإمام المعصوم. المشتري اشترى من فضولي، والإمام المعصوم قال له لا تخاف، هذا بعد شهر يرضى صاحب الحاجة. يجوز لي الآن أن أتصرف بالحاجة؟ يقول مقتضى نظرية التعقب إيه، والحال لم يلتزم به ولا ربع فقيه. يقول وقد التزم صاحب الجواهر بما يتفرع على نظرية التعقب من أنه إذا علم المشتري، لأنه صديق المعصوم، إذا علم المشتري أن المالك للمبيعي سيجيز العقد بعد الشهر، حل للمشتري أن يتصرف في المبيع بمجرد العقد وإن لم يرضى بعد المالك. وفي هذه الفتوى ما لا يخفى من المخالفة للأدلة، إذ ظاهر الأدلة لا يحل التصرف في مال شخص إلا ماذا؟ إلا برضاه، إلا برضاه. واضح هذا؟ جيد. الآن راح ندخل ويرد على الوجه الثاني، بس أشير لك الوجه الثاني. الوجه الثاني كان يقول بويا اسمع لي يلا مقدماته، الإجازة رضا بمضمون العقد، هاي مقدمة. شيخ الأنصاري هم يقبلها هاي المقدمة، المقدمة الثانية هو اللي يقبلها. ومضمون العقد ما هو؟ ملكية من حين العقد، ملكية من حين العقد. فإذا لما المالك يرضى، يرضى ماذا؟ ملكية وقت من حين الإجازة لو من حين العقد، من حين العقد، وهو معنى الكشف، وهو معنى الكشف. المعنى الكشف رضا بمضمون العقد من حين العقد. جيد، هاي حكاية من المرحوم صاد جواهر كدليل رقم 2. أكرره المقدمة الثانية المهم، الإجازة رضا بمضمون العقد، ومضمون العقد هو شنو؟ إنشاء الملكية من حين العقد. يعني شنو؟ ترجمة، يوم الخميس يرضى الملاش بما جرى يوم الجمعة. نقول لك شنو معنى يرضى؟ يقول ما صدر يوم الجمعة أنا أمضيه. وما هو الذي صدر يوم الجمعة؟ معاملة ملكية أن تتحقق ملكيتها يوم الجمعة. إذن هذا معنى الكشف، هذا صاحب. طيب الشيخ شلون يجاوب؟ شيخ أول شيء جاوب ما تعرف تميز بين الظرفية والقيدية، هذا جواب الرئيسي. طبعا هو منع للمقدمة الثانية، بيالغة منع للمقدمة الثانية. أنت ما تعرف تميز بين الظرفية وبين القيدية. هسه أضرب لك مثال، أريد تفرق لي بين الظرفية والجنة قيدية. إذا واحد أنس أنا وياك نسوي معاملة، قلت لك عمي بعت لك هذا الكتاب، أنت قلت قبل، أنت تدرون المعاملة من الأمور المادية، الأمور المادية تحتاج إلى زمان ومكان، مكان المعاملة وين؟ النجف. هل أخذ في حقيقة البيع مالتي آني بيع الكتاب في النجف الأشرف؟ نقول النجف الأشرف ظرف المعاملة لا قيد المعاملة، النجف الأشرف ظرف المعاملة. الآن أنا أشيل لك طيك فلوس، هذا دفع المال، مو يحتاج إلى زمن ومكان؟ هل المكان مقوم للدفع أم ظرف للدفع؟ واضح ظرف للدفع، ليس مقوم للدفع. يعني إذا جيت أشوفك ببغداد ما جيت أعطيك الفلوس؟ طب أعطيك الفلوس. النجف شو نسميها؟ نسميها ظرف ولا نسميها قيد. كذلك الزمان، الزمان ظرفا وليس بقيد. فلما صارت المعاملة يوم الجمعة مو معنى ملكية في يوم الجمعة، هذا مو معنى ملكية في يوم الجمعة، وإنما يوم الجمعة شو نسميه؟ ظرف ولا يسمى قيد. واضح هذا الجواب. إذا جوابه شنو؟ عمدة جوابه، إني وإن أرتضي المقدمة الأولى من أن الإجازة إمضاء لما سبق، لكنه مضمون العقد ليس ملكية في يوم الجمعة، إنما مضمون العقد الملكية المحضة، الملكية المحضة. يوم الجمعة ظرف وليس يوم الجمعة قيد. وللكلام تتم، والحمد لله رب العالمين.